وإن قال المؤلف رحمه الله تعالى صفته المستحبة الغسل، صفة الغسل المستحبة، فالواجب هو تعميم البدن بالماء، هذا الواجب تعميم البدن بالماء. ولهذا هل يجب أنه يكون هذا الماء في كل الجسم وكذلك في كل شعرة من الشعر؟ هذه مثلا حصل فيها خلاف من ناحية أنه هل الماء لابد أن يصله إلى كل شعرة من شعرات الجسم؟ جاء في ذلك دين أبي هريرة أنقل بشر فإن تحت كل شعرة النار، وهذا الحديث ضعيف في الحارث بن وجيه. وجاء كذلك أيضا في الترمذي ونحوه لكن من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وعطاء مختلف، لكن حماد اختلف فيه هل هو روى عنه قبل الاختلاف ام بعد الاختلاف، ولهذا توقف فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، تراه ضعيفا على انه متوقف فيه، لم يعلم هل هو او هل هذا الحديث رواه بعد الاختلاف او قبل الاختلاف، واذا حصل هذا يتوقف الحديث، وإذا توقف في الحديث فهل يصير الآن من قسم الضعيف أو من قسم الصحيح؟ انتظرنا ما في محصل نفسه، ما وجدنا شيء يعرض هذا الحديث. عبد الرحمن ما في أمازي دوس ما على أمازي دوس أتعلم الحديث أنا أجل يكون من قسمة قسم ضعيف أو يعتبر من قسم ضعيف إذا توقف العمل الحديث عنه ضعيف. لهذا بعض العلماء يقول أن الأصل في الأحاديث الضعف لأجل مثل هذه المسائل، لأن هذا الدين مبني على الاحتياط، يعني مبني على أننا نحتاط لديننا، وكذلك أيضا هذا الدين لابد أننا لا نعمل بحكم إلا يكون قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما توقف فيه فهو لا يحتج به، لا يحتج به، لأن هذا إثبات حكم. وفي هذا الحديث أنه لابد لمن يغتسل أن يغطي كل جسمه أو كل شعرة في جسمه، وإن كان هذا يشهد له بعض الأدلة مثل تغطية كل شعرة خاصة من شعر الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل أخذ حفنات، ثلاث حفنات من الماء ويخلل بها أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته صب عليه الماء. لكن لو قلنا بهذا أيضا كذلك أوجبنا الاستنشاق، أوجبنا دخول الماء في الأنف للمغتسل. والمهم أي مكان فيه شعر ولو مختفي يعني، لكن الحديث لا يصح، لكن الواجب هو تعميم الجسم بالماء، والمراد بالجسم هو الظاهر. ولهذا القول الصحيح في الغسل أن الاستنشاق ليس واجبا فيه، الاستنشاق ليس واجبا في الغسل، ليس هناك دليل على وجوبه في الغسل، هذا دليل صحيح. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيرسل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد تبرأ وفي رواية أن قد أروى بشرته حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أصاب على سائر جسده ثم غسل رجليه. فهذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيغسل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته حتى ثلاث حشيات من الماء على رأسه، ويغسل أولا الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم الوسط كما جاء أيضا كذلك في حديث عائشة في حديث أم سلمة، وكذلك أيضا جاء في حديث الزبير. ومما يدل على أن الواجب هو تعميم الجسم على أو تعميم الماء على الجسم حديث الزبير بن مطعم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل قال أما أنا فأغسل رأسي أو أصب على رأسي ثلاث حصيات من الماء ثم أغسل سائر جسدي، وكذلك أيضا في حديث في صحيح مسلم كذلك أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تصب على رأسك ثلاث حصيات ثم تغسل سائر الجسد. وبهذه الأدلة تدل على أن الوضوء في الغسل لا يجب، على أن الوضوء في الغسل لا يجب، لا يجب أن الشخص يتوضأ ثم يغتسل، وإنما هو من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. لهذا ترى هنا المؤلف في صفة الصفة المستحبة للغسل. قال فائدة لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض. وهذه مثلا فيها خلاف، لكن هذا الصحيح الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما جاء في مسلم عن المرأة جنب تركض رأسها قال لا. نقض الأظافر اللي تعملها هذا المرأة الضفيرة، وقد هذه التي تعملها المرأة يعني ما يجب أنها تفكها، إذا كان غسل جنابة ما تفك هذه ما تفك. وجاء في صحيح مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أنها تدلك شعرها، جاء أيضا كذلك في البخاري أنها تدلك شعرها دلكا جيدا، وهذا يقتضي أنها تفك عقدها. جاء ذلك في صحيح مسلم إلا أنه منتقد على أن الحائض تفك ضفيرتها أو تنقض شعرها. وأيضا كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت انقضي شعرك واغتسلي وفعلي ما يفعل الحاج. فالحائض تنقض شعرها، وأما الجنب لا تنقض شعرها، كذلك الرجل، كذلك الرجل، أنا إذا كان الرجل له بصائر مثل ما كان العرب يفعلون يبصر الرجل شعره، أيضا هذا مثل هذا إذا أجنب لا يجب أن ينقص شعره. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحطي على رأسي في ثلاث حطيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا صحيح مسلم، وهو فيه أن الجنابة ما تنقض. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله، تطهري بها أو تطهري بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين بها أو تتتبعين بها أثر الدم، تتبعين بها أثر الدم. قال وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. طيب، وهذا الحديث تقده بعض العلماء أي أنهم شككوا في صحته، وبعضهم صحيح ويعقد على ظاهره، والمهم الحكم الذي فيه صحيح التفريق بين غسل المحيط وغسل الجنابة. فغسل الجنابة لا تنقض الشعر، وغسل المحيط تنقض الشعر. أنا إذا طهرت من الحيط أو طهرت من النفاس وقال قالت هذا الحديث صريحا في التفريق. قال فهذا الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة من المحيض وغسلها من الجنابة، حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة. كما أن حديث أم سلمة دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة. قال والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته، إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه، بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر مرة. قال فائدة يجوز للزوجين أن يغتسلا معا في مكان واحد ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. طيب، قال طيب هذا إن شاء الله نقوم في صفة الغسل. قال الأغسال المستحبة. قال الاغتسال عند كل جماع، يستحب أن يغتسل عند كل جماع. المراد ليس الاغتسال عند كل جماع من إذا أراد أن يجامع أن يغتسل، لا، والأولى أنه ما يقول هكذا، الأولى أن يقول الاغتسال بين كل جماعين. هذا أفضل من إدارة هذه. الاغتسال عند كل جماع لو يقول الاغتسال بين كل جماعين هذا صحيح. أما هذا الذي ذكره عند كل جماع يوهم السامع أنه إدارات أن الجامع يغتسل، لكن المراد هو أنه يغتسل بين الجماعين. قال الحديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف ذات ليلة على نساء يغتسل عند هذه وعند هذه. قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدة؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. أنا تجعله غسلا واحدا لكلهم، أنا بدل أنك تغتسل لكل جماع. فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر، دل على أن ذاك جائز لكن هذا أفضل وأطيب. قال طيب هذا الاغتسال الأول. قال اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. وهذه العبارة حصل خلاف فيها بين العلماء، أي قوله فأمرها لكل صلاة، لأن أكثر الروايات التي جاءت في هذا الحديث إنما تبين أن الغسل كان اجتهادا من أم حبيبة، ليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة. وكانت تفعل من نفسها. ورجح بعض العلماء المعاصرين الشيخ الألباني وكذلك أيضا جماعة من المحققين قالوا أنه صح أنها أمرت، مثل ما جاء في اللفظ الآخر هذا الذي ذكره المؤلف، أنها أمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا. لكن من الذي أمرها؟ والظاهر أنه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر الحديث أنها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن هل هذا الغسل واجب؟ هذا الغسل ليس بواجب، إنما هو مستحب. قال فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا. هذا يسميه العلماء تعجل العصر وتؤخر الظهر، هذا العلماء يسمونه جمع فوري، جمع فوري. أنا كيف تفعل؟ أنا تأتي إلى آخر وقت الظهر وبداية وقت العصر، أنا تصلي الظهر في آخر وقتها، فإذا انتهت من صلاة الظهر دخل وقت العصر وتصلي العصر، فالآن ظاهرها أنها جمعت، لكن الأصل أنها صلت الظهر في وقتها والعصر في وقتها، ولهذا سموه جمع فوري. وهذا أيضا كما قلنا من الأغتسال المستحب، الأغتسال المستحاضة، إما أنها تغتسل لكل صلاة، وإما أنها تغتسل لكل صلاتين تجمعهما. وأما الوضوء فقد اختلف، هل يجب عليها الوضوء في كل صلاة يجب عليها الوضوء لكل صلاة، هذا حصل فيه خلاف، فالجمهور أنهم يوجبون عليها الغسل لكل صلاة، الجمهور يوجبون عليها الغسل لكل صلاة مع خلاف بينهم متى تغتسل، وبعضهم يقول إذا دخل الوقت تغتسل، وبعضهم يقول أنها إذا أرادت تصلي أو تتوضأ. وهناك قول لبعض العلماء مثل الإمام بن المنذر، كذلك الإمام بن خزيمة، وكذلك أيضا قال به بعض المالكية، أن هذه المرأة وهي المرأة المستحاضة تكون مريضة، مريضة، فتعامل معاملة الصحيح، متى توضأت؟ توضأت، إذا كان عندها وضوء لها أن تصلي بهذا الوضوء صلوات، لها أن تصلي بهذا الوضوء صلوات. وأما زيادة عندهم وتتوضأ لكل صلاة فهذه زيادة قالوا أنها زيادة شاذة، زيادة شاذة، ومن نظر إلى هذه الزيادة يجد أنها غير صحيحة، وإنما هي من كلام هشام بن عروة، هذه الزيادة الظاهر أنها من كلام هشام بن عروة ليست من الحديث، ولهذا يقولون أن المستحاضة تفعل ما تفعله صحيحة، تفعل ما تفعله صحيحة، لها تتوضأ وتصلي بهذا الوضوء صلاتين وتصلي به أكثر، لأن هذا الدم الذي يخرج منها دم مرض، ليس هو دم حيض أو نجاسة أو شيء، مرض فيها، فلهذا ما يكلفوها بهذا، وهذا من أفضل الأقوال، لكن الأفضل أنها تغتسل لكل صلاة، أو أنها تجمع صلاتين فتغتسل لهما غسلا واحدا، فهذا جائز، وهذا من التخفيف عليها، وهذا من باب الاستحباب، يعني إذا طاقت الغسل، وإذا كان مثلا في بلاد باردة ما تستطيع مثل هذا الفعل، فلهذا فإنها تفعل مثل ما يفعل الصحيح، ولا يضرها بعد ذلك خروج الدم. وهكذا أيضا مثله من كان ابتلي مثلا بسلس مذي أو بسلس بول، أيضا قول الجمهور أنه يعامل معاملة الاستحاضة، قول الجمهور يقولون أنه يعامل معاملة الاستحاضة، كيف؟ أي أنه يتوضأ لكل صلاة فيدخل في كل صلاة، يدخل في سننها ورواتبها، معناها كل صلاة مفروضة يتوضأ لها. لكن بعض العلماء يقول مثل أبي ثور وغيره يقولون أنها تتوضأ لكل عبادة، تتوضأ لكل عبادة، يعني إذا أردت تقرأ القرآن على قولهم توضأ، وإذا أردت أن تصلي نافلة تتوضأ، وهكذا تتوضأ لكل عبادة. وخلاصة الأمر أن الصحيح أنها تعامل معاملة الصحيح، تعامل معاملة الصحيح، هذا أيضا قول الظاهرية، أنها تعامل معاملة الصحيحة وتتوضأ متى شاءت، سواء كان لكل صلاة وغيره. أما هذا الذي مستمر فيها فهذا مرض، هذا مرض، سواء كان استحاضة أو مذي أو بول أو غيره. قال الاغتسال بعد الإغماء أيضا الاغتسال المستحبة، الاغتسال بعد الإغماء. قال لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا. قال هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المقصد، والمقصد الماء الذي يغسل فيه، الإناء. قال تفعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء، كان لينوء أي ليقوم. قال فأغمي عليه ثم أطاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المقبض. قال ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الناس. فقلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر وسلام الحديث. قال بعد الاغتسال من دفن المشرك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أتي النبي صلى الله عليه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبا طالب مات. وقال اذهب فوارث. فلما وريته رجعت إليه فقال لي اغتسل. وأما غسل الميت فكما تقدم أنه لا يجب الاغتسال منه. قال الاغتسال العيدين ويوم عرفة لما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن جابان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل قال اغتسل كل يوم عشيك. فقال لا الغسل الذي هو الغسل. قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وهذا الاغتسال العيدين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة, إنما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يستحبون هذا, منها ما جاء عن عبد الله بن عمر ومنها ما جاء في هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر, أي هذه أيام يغتسل فيها استحب الاغتسال. قال الغسل من غسل الميت بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميتا فليغتسل. أنا حمله على الاستحباب. قال الغسل للإحرام بالعمرة والحج لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد الإهلال واغتسل. قال الغسل لدخول مكة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي صوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. هذه الأغسال المستحبة. بهذا كان انتهينا من باب الغسل. يكفي الله.